إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قوله رحمه الله تعالى: والوازع. الوازع اسم فاعل من وزع يزع وزوعا بمعنى الردع، فالوازع بمعنى الرادع. والوازع الطبعي، سيأتي معنى الطبعي مأخوذ من الطبع، وجمعه طبائع، أي شيء طبيعة في الإنسان أو من طبع الإنسان. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا معنى بلا نكران أي بلا فارق، بلا فارق أو بلا فرق بين هذا وبين ذاك. قال رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه مسألة أخواني في الله متعلقة عن الرادع والوازع، عن اقتراف الذنوب والمعاصي والمنهيات. فإن الله عز وجل أمر من العباد الكف عن ذلك، وجعل سبحانه وتعالى من الوازعات مما بها يرتدع الإنسان عن فعل هذه المخالفات. وفي هذا البيت أبان المؤلف رحمه الله تعالى أن الوازع ينقسم إلى قسمين: إلى وازع طبعي وإلى وازع شرعي. قلنا وازع بمعنى رادع الذي يجعلك تكف عن فعل المخالفات، إما هذا الوازع وهذا الرادع طبعي. ومعنى وازع طبعي أي ما جعله الله سبحانه وتعالى في الطبائع، ما جعله الله سبحانه وتعالى من النفوس أنها تنفر من الأشياء المستخبثة ومن الأشياء المستقذرة. فهذه طبيعة في الإنسان أنهم من ذات نفسه يرى من نفسه أنها تبتعد وأنها تنأى وأنها ترتدع عن فعل بعض الأمور، لا لشيء إلا لأن الطبيعة البشرية تأباه ولا تستطيع أن تأتيه. مثاله كتناول السموم، ما النفس ما لا تميل أبدا. كذلك تناول النجاسات، شرب الدم، أكل الرجيع، شرب البول، هذه أشياء مستقذرة النفس في العادة لا تأتيها ولا تميل إليها ولا تقترفها. فهذا ما الذي منع الناس من ذلك؟ الذي منع الناس من ذلك الوازع الطبعي، لأن طبيعة النفس هنا تتقزز من ذلك. فهذا الوازع هو الذي جعله ربنا في الناس وجعل ربنا في البشرية هذه من الأمور التي تردعهم عن فعل هذه الأمور. فقال رحمه الله تعالى: والوازع الطبعي عن العصيان. ونحن نتكلم هنا عن الطبائع، ماذا هي التي قامت على النفوس المستقيمة التي لا زالت على الفطرة. وهذه المخالفات التي النفوس لا تأتيها من جهة وجود الرادع الطبعي، تجد أن الشريعة لم تجعل عليها حدود ولم تجعل عليها كفارات، لماذا؟ اكتفاء بما في النفس، اكتفاء بما في النفس. إلا أنه أحيانا إذا رأينا أحد يتقحم هذه الأشياء والتي النفوس وطبائع النفوس لا تريدها، لكن نجد أن أناس يأتونها، حينها نحتاج إلى تعزير، يعزر أمثال هؤلاء، يعزرون حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وإلا الأصل أن الشرع ما جعل في مثل هذه المخالفات التي النفوس تأباها لم يجعل عليها الشرع حدود ولا عقوبات. قال رحمه الله تعالى: كالوازع الشرعي. وهنا النوع الثاني من أنواع الرادع، الروادع الذي يرتدع بها الإنسان عن المخلفات، المخالفات، وما يسميه العلماء الوازع الشرعي. وما هو الوازع الشرعي؟ هي مطلق العقوبات الشرعية، مطلق العقوبات الشرعية، والتي جعل فيها ربنا الحدود. فهناك معاصي وهناك ذنوب تجد أن النفس تميل إليها بخلاف الأول. الوازع الطبعي تجد النفوس هي النفس تتقزز منها من نفسها، ما تستطيع أن تأتيها إلا من انتكست فطرته. فهذا الذي عليه الناس لم يجعل عليها ربنا حدودا، لأن ما في النفوس يكفي بالردع. لكن هناك مخالفات ومعاصي تجد أن النفوس تهواها وتميل إليها، وهنا كان من حكمة الشرع أن جعل فيها حدود، جعل عليها عقوبات كوازع يرتدع منه الإنسان، مثل الزنا، مثل الزنا، مثل السرقة. النفوس تميل لذلك، تميل لذلك. فهنا لا يرتدع من أمثال هؤلاء إلا بعقوبات شرعية، يحذرون: من فعل الزنا فعليه الجلد أو عليه الرجم، من أخذ مال امرئ مسلم بغير حق سرقة فإن يده تقطع. فهذا فالناس يرتدعون، يرتدعون بمثل هذا، وهذا ما يسمى بالوازع الشرعي. وتجد أن هذا الوازع الشرعي يكون في الأمور التي فيها لذة وفيها شهوة وفيها ميلان من النفس البشرية. إذن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي بلا تفريق، هذا يعتبر وازع ورادع وهذا يعتبر وازع ورادع، والكل يهدف إلى أمر واحد، إلى إبعاد الناس عما لا يجوز، عما لا يجوز وما لا يحل. هذا خلاصة هذه القاعدة. وبعضهم يعبر بهذه القاعدة بقوله بأن الوازع الطبعي، الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. إذا أردنا أن نجعل مقارنة، أي الموازعات الذي هي أرفع طبقة، لرأيت أن العلماء يصرحون في كتب الأصول والمطولات بأن الوازع الطبعي أعلى وأقوى من الوازع الشرعي، من الوازع الشرعي. ومثاله، وبالمثال يتضح المقام، مثال: لو أن عندي محاكمة وحكم وقضاء على رجل أقر بشيء، اعترف بشيء، وهناك شهود على خلاف ما قال وما أقر به، فأيهما يقدم، الإقرار أم الشهادة؟ وكل ذلك من الظنون، هذا ظن المقر وهذا ظن الشهادة، فأيهم يقدم؟ قال العلماء: يقدم الإقرار على الشهود، يقدم الإقرار على البينة كما صرح بعضهم. من أي وجه قدم الإقرار والاعتراف على الشهادة؟ من هذه القاعدة. أي قاعدة؟ الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. وجه ذلك قال العلماء: وازع المقر طبعي، الذي يعترف، يعترف، الذي جعله يعترف، ما هو وازع في نفسه أنه ما أراد أن يقع في الكذب، وما أراد أن يشار إليه ببهتان وافتراء، تجد ماذا ينأى بنفسه عن ذلك ويترفع عن ذلك، فهذا وازع طبعي. وأما الشهادة فهو ماذا؟ وازع شرعي. الشهادة كونك تشهد على فلان هذا وازع شرعي،
الشريعة تلزمك بهذا. فعندي هنا وازع طبعي وعندنا وازع شرعي، فقال العلماء فالوازع الشرعي الوازع الطبعي أقوى وأرفع من الوازع الشرعي. كذلك مسألة وهي مسألة خلافية ذكر العلماء، لكن في بيان كيف أن العلماء استفادوا من هذه القاعدة في بعض المسائل والأحكام الشرعية. مسألة اختلف فيها العلماء حول خدمة الزوجة لزوجها، خدمة الزوجة لزوجها. لا شك أن المرأة إنما عقد عليها الرجل من باب الاستمتاع والانتفاع، الاستمتاع بها وقضاء الوطر. بقي هل يدخل في هذا ما يتعلق بالخدمة، أنها تلتزم بخدمته، تلتزم بماذا؟ بأن تكون عنده تطبخ وتكنس وتنظف وترتب. هذه مسألة وقع فيها خلاف، فمن أهل العلم من ألزم المرأة بهذا، ومنهم من لم يلزم المرأة بهذا، وأن هذا ليس من واجباتها وإنما هذا أمر يرجع إليها، ومنهم من ألزمها بهذا. فبعضهم الشاهد من هذا أن من ذهب إلى أن المرأة تلزم بهذا استدل بهذا القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. ووجه ذلك قالوا أن المرأة في طبيعتها وفي خلقتها الخدمة، هذه المرأة تجده في نفسها الخدمة، أنها تعمل وأنها تقوم بمهنة بيتها، قالوا هذا وازع طبعي في نفسها. إذن فهذا الوازع التي تجده في نفسها مقدم على أي شيء. إذن فذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها في بيتها استدلوا بهذه القاعدة، بأن خدمة المرأة للغير أو خدمة المرأة لزوجها هذا وازع طبعي، فهو مقدم على غيره، فعليها أن ماذا؟ أن تخدم زوجها. وأن المرأة متى من ترفعت واستنكفت عن خدمة زوجها كان ذلك مما تأباه الطباع، بل ربما ماذا لامت على هذا التكاسل وعلامت على هذا التقاعس. وكذلك مسألة أخرى وإن كان التطبيق فيها بعيد، لكن نبين وجه الصواب في مسألة فاحشة اللواط. هذه الفاحشة ذهب طائفة من العلماء أن هذه العقوبة، أن هذا الذنب العظيم والجريرة الشنيعة ليس عليها حد، ينقل هذا عن الأحناف وعن أبي حنيفة أنه ليس عليها حد. فذهب جماعة من الجهلة عندما رأوا هذه المقالة عن أبي حنيفة وأنه يرى أن فعل الفاحشة اللواط ليس عليها حد، ما الذي ظنوا؟ ظنوا أن أبا حنيفة يرى أنها ليست من كبائر الذنوب وأنها من صغائرها، فرد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، رد عليهم قال وهذا محض افتراء على أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قوله مع قول سائر الأمة على أن فاحشة اللواط أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى عاقب أهلها بعقوبة، بل بعقوبات لم تكن إلا في هذه الفاحشة، عقوبات لم يجعلها ربنا في أحد بمثل من فعل فاحشة اللواط. فقال ابن القيم فقول أبو حنيفة، قول أبي حنيفة هو من قول العلماء بأنها من كبائر الذنوب، لا نزاع في هذا الباب. لكن بقي مسألة، لماذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على هذا على الفاعل؟ هل من باب أن ذاك تخفيف؟ لا، ليس من هذا الباب، ولكن ذهب أبو حنيفة لهذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ الوازع الطبعي. يرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن اللواط هي فاحشة رذيلة مستهجنة في النفوس وعند الأمم، وبما أن ذلك قد استقر في القلوب وفي النفوس فإنها لا تحتاج إلى حد. وقد ذكرنا أن الوازع الطبعي ما يحتاج إلى حد كأكل السموم وأكل النجاسات، وإنما يرجع ذلك لما قذفه الله في الطبائع البشرية من أنها تترفع عنها، فهذا يكفي، هذا كفير. فكان أبو حنيفة من تطبيقه لهذه القاعدة يرى أن هذه الفاحشة مستهجنة وأن خبيثة مستشنعة، وأن يكفي ما كان في النفوس يردع عن إتيانها وعن ماذا؟ غشيانها. فكان هذا قوله من هذا الباب، لأن من باب التخفيف لا، بل يراها كبيرة ويراها جريرة ويراها جريمة، لكن ذهب إلى أنه لا حد فيها، لأنه اكتفى بالوازع الطبعي الذي به ترتدع النفوس عن فعل ذلك. وإلا فجمهور العلماء على خلاف قوله، بل قالوا أن عليه حد، وهو حد ماذا؟ إزهاق روحه. لكن اختلفوا كيف ذاك، منهم من قال بقتله، ومنهم من قال برميه من مكان شاهق مرتفع أسوى بسلفه من قوم لوط الذين قلب الله جل وعلا قريتهم بأسافلها عاليها سافلها ثم خسف بهم الأرض. فهذا إخواني في التمثيل هذه القاعدة، من أن الوازع الطبعي جعله ربنا سبحانه وتعالى من المردعات الذي يرتدع بها العبد عن فعل ماذا؟ عن فعل المخالفات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. هذا إخواني في الله نهاية المنظومة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فختمها بهذه الأبيات، فقال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. هنا ختم هذه الأبيات بالحمد لله عز وجل. قد مضى معنا في أوائل الرسالة، في أوائل الأبيات، تعريف الحمد، وهما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود، ففيه ثناء ففيه تلفظ، ذكر محاسن المحمود مع إعظامه وإجلاله، هذا لابد، لأنه إذا كان فقط عبارة عن ذكر محاسن المحمود من غير محبة، من غير تعظيم، من غير إجلال، فهذا يسمى مدح، ما يسمى حمد. فالذي يفرق بين الحمد والمدح الشطر الأخير، وهو أن الحمد فيه ذكر محاسن المحمود مع زيادة الحب والتعظيم والإجلال له، إجلال هذا المحمود الذي أثنيت عليه وذكرت محاسنه، فهذا الحمد. والأل هنا هي الاستغراقية، أي أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. والحمد في البداية، قد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في رسالته، أنه بدأ المنظومة بالحمد، وقلنا وذلك أسوى بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالختام كما فعل هنا، حمد الله سبحانه وتعالى بالختام. قال علماء: وجه ذلك بأن يكون شكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، بدءا وختاما، يكون العبد في كل أحواله من قبل ومن بعد متذكرا نعمة الله عليه، فيكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يستفاد من قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والختام قال العلماء أصل الختام هو الطين الذي به ماذا؟ الذي يختم به الإناء، طين يختم به الإناء، وهذا دلالة على ماذا؟ على أن الأمر قد انتهى. قال: في البدء والختام والدوام، كذلك في دوام الحال تكن يا عبد الله حامدا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف في شرحه فائدة، قال: وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. هذا يجلب لك يا عبد الله متى ما كنت حامدا لله، تحمد الله عز وجل في كل أمر وفي كل حين، وفي كل شؤونك، في ليلك ونهارك وصبحك ومسائك، في إسرارك وإخفائك وجهرك وإعلانك يا عبد الله، كن حامدا لله، أكثر من حمد الله عز وجل على كل شيء حين تأتيك هذه التكرمات وهذه المكرمات. قال: يوجب بركتها، أي البركة على الشيء، وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات. يحفظك رب، يحفظ ربنا عز وجل هذا الشيء التي حمدت الله عليه، يحفظه ربنا من الزلل ومن الخلل ومن الدغل وهكذا من الآفات والعافات. قال: ويوجب كمال الانتفاع بها. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام شائع، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. وأيضا عرج بعد الحمد الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا قام المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أكمل الوجوه، وهو الجمع بين الصلاة والسلام، الجمع بين الصلاة والسلام، وهذا الذي جاء ذكره في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع ربنا بين الصلاة والسلام، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأولى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن وقع خلاف، وقد ذكرنا ذلك في أول الرسالة: ما لو أن أحدا اقتصر على واحد من هذه الأمور، صلى وما سلم أو سلم وما صلى، فما العمل الصحيح؟ والذي عليه المحقق من العلماء أن ذلك جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة. ثم قال: على النبي وصحبه والتابعي. وبهذا إخواني في الله انتهينا من هذه الرسالة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.